Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أسعد الله أوقاتكم بألف خير. شخصية هذا العدد قال عنه العلامة عبد الله جنون ما يلي: كان للأديب فضل السبق في هذا المدمار، فإنه الذي اقتحم معركة النقد أولاً بمقالاته القيمة التي كانت تنشرها له مجلة المغرب تحت عنوان لذعات بريئة، وقد قومت هذه المقالات من زيغ المقاييس الأدبية التي كانت متبعة إذاك، أحدثت ضجة كبيرة بين الأدباء والمخضرمين الذين كانوا قليلي الاطلاع على الإنتاج الأدبي الجديد في المشرق العربي. ثم قام هذا الأديب إلى جانب ذلك بتأليف كتاب عن الأدب المغربي يضم آثار نخبة من الأدباء المعاصرين شيوخا وشبابا، فوضع بذلك اللبنة الأولى لدراسة الأدب المغربي الحديث. نشر هذا الكتاب في جزئين لطيفين باسم الأدب العربي في المغرب الأقصى. إنه رائد النقد المغربي محمد بن عباس القباش.
ميديا حديث الثقافة. فرحان عياش.
الحديث عن محمد بن عباس القباج قادني إلى الشاعر والأديب المغربي الأستاذ صلاح بوسريف. اختياري لهذا الرجل لم يكن اعتباطاً بل مقصوداً ومع سبق الإصرار.
كنا درنا في مجلة الثقافة المغربية في العدد 38 والعدد 39، يعني عندنا الكتاب الهدية الذي يكون مرافقاً للمجلة، صدرناه في جزئين، وهو تاريخ الأدب العربي في المغرب الأقصى اللي كان صدره في 1936، وكتاب مهم جدا، يعني كتاب عنده واحد الأهمية كبيرة جدا، وكنا نشرناه، وكنت أنا درت له التقديم دياله أيضا، وكنا تكلمنا عليه، يعني كنت تكلمت عليه في واحد العدد ديال المناسبات.
ولد الفقيه محمد بن عباس القباج بالرباط عام 1916 وسط أسرة عرفت بالفضل والجد، وقد أمضى بعض الوقت بالكتاب القرآني ثم بعدد من المساجد برفقة كبار علماء الرباط الذين درس عليهم وأثروا فيه، خصوصا الشيخ أبي شعيب الدكالي سيدي المدني بن الحسني والفقيه محمد السائح والسيد محمد الشرقاوي وغيرهم.
طبعا بالنسبة لمحمد بن العباس القباج، هو يعني أولا شاعر، وهذا لا يعرفه الكثير ممن يهتمون بهذه الشخصية قبل أن يكون ناقدا. وجوده كان مرتبط أساسا بمجموعة من الكتاب والنقاد المغاربة الذين كانوا ينشغلون ليس فقط بالأدب المغربي بل حتى بالأدب العربي في المشرق، الذي كان في سنوات الثلاثينيات مزدهرا وفيه حضور كبير لشخصيات كبيرة مثل طه حسين والعقاد وغيرهما.
كان محمد بن عباس القباج من المناضلين الأولين في الميدان الوطني والثقافي، وكان من أعضاء الجماعة الأولى بالرباط التي ساهمت في إنشاء الحركة الوطنية، ودعت أيضا إلى تأسيس الصحافة بالمغرب عام 1918.
لأن الخصوصية المحلية للأدب المغربي بالنسبة للقباج هي توازي كذلك هذه المواجهة والنضال الذي كانت تخوضه الحركة الوطنية، إذن فهو كان يحاول أن يعطي للأدب خصوصيته في مقابل السياسة، ويعتبر أن الكتابة عن الأدب المغربي وإبراز هذا الأدب الذي كان يعني بعيدا عن الناس الذين كانوا يهتمون بما كان يأتي من المشرق، فكان هو تحديه الكبير هو أن يتعرف المغاربة على أدبهم المغربي، وأن ينتقدوا هذا الأدب ويعيد قراءته وغربلته للوصول إلى جوهر هذا الأدب، وهذا ما فعله في كتابه المعروف وتاريخ الأدب العربي في المغرب الأقصى، الذي كان تقريبا أول أنطولوجيا للشعر المغربي في سنوات الثلاثينية.
خالد بن عباس القباج انطلق من ميدان الفكر والثقافة وفي مجال الإعلام، وكان اهتمامه أيضاً بالمسرح، حيث أننا نجد من ملامح شخصيته أنه لم يخرج عن مجال المعركة الوطنية وتجديد الفكر.
المزية الجوهرية والأساسية في نقد محمد بن عباس القباج هو أنه كان يذهب إلى الجانب الفني الجمالي أو البلاغي، فهو لم يكن يذهب إلى ما يقوله الشاعر أو ما يتحدث عنه الشاعر بالدرجة الأولى، بقدر ما كان يمس الجانب البلاغي في النص، كيف لغة الشاعر، الصور والمجازات، وكيف يبني لغته، وكيف هذه اللغة هي، لماذا هذه اللغة نعتبرها شعر، وما الذي يجعلها شعرا، في أي تركيب، في أي بناء، في أي علاقات تخيلية أو مجازية. وهذا كله كان من يقرأ الكتاب سيكتشف بأن محمد بن عباس القباج كان متأثرا بابن سلام الجمحي في كتابه طبقات الشعراء، وكان متأثرا بالنقد العربي القديم، رغم أنه كان أكثر تأثرا بالصاحب بن عباد، لدرجة أنه في بعض مقالاته التي كان ينشرها بمجلة المغرب فهو كان يكتبها بهذا الاسم صاحب بن عباد كاسم مستعار. إذن فمحمد بن عباس القباج هو ناقد، ويمكن أن نعتبر بأنه أول ناقد اهتم بالشعر المغربي وحاول أن يكشف للمغاربة عن وجود شعر مغربي قياسا أو مضاهات بما كان يوجد في المشرق وما كنا نعرفه في المشرق ولا نعرفه في المغرب.
برز محمد بن عباس القباج أول ما برز في الميدان الثقافي، فألف سنة 1929 أول كتاب عن تاريخ الأدب العربي بالمغرب الأقصى. هذا الكتاب في جزئين، جزءه الأول مخصص للشعراء والشيوخ والثاني للشعراء الشباب. هذا الكتاب يعتبر أول مرجع للتعريف بشعراء المغرب ونماذج إنتاجهم في وقت لم تكن تصدر بالمغرب لا صحافة ولا كتب.
محمد بن عباس القباج استشعر هذا الغبن الحاصل إزاء الأدب المغربي، فلذلك كرس جهده ووقته لهذا العمل. حين قسم الكتاب إلى جزئين فهو كانت له استراتيجية واضحة، هي أولا أن نعرف بأن لهؤلاء الذين سنسميهم شبان لهم ماضي، وهذا الماضي هو ماضي مغربي بالدرجة الأولى، مرتبط بهؤلاء الشيوخ الذين كانوا شعراء وأسسوا لكتابة شعرية أو لكلام شعري أو لقصيدة شعرية. هذه القصيدة مهما كانت متأثرة بالمشرق ومهما كانت متأثرة بماضي الشعر العربي القديم فهي قصيدة مغربية كتبها شعراء مغاربة. لكن في الجزء الثاني حين ننتبه إلى الشبان أو من كانوا شبانا آنذاك، سنكتشف بأنهم شرعوا في امتلاك جرأة في إحداث اختراقات، ولو كانت هذه الاختراقات في بعض الجزئيات المرتبطة بالجانب العروضي والبلاغي والجانب اللغوي وجانب التخيل وجانب الكتابة الشعرية عموما أو القول الشعري عموما في القصيدة الشعرية المغربية، فهؤلاء استطاعوا أن يكونوا صيرورة وأن يكونوا استمرارا لا أن يكونوا استقرارا. وهنا يتبين بأن محمد بن عباس القباج كتب هذا العمل ليقول إن الشعر المغربي ليس شعر تقليد، بل هو فيه ما هو تقليد ولكن أيضا فيه ما هو تجديد، وهو يؤكد على هذه الثنائية التقليد والتجديد في أكثر من مقالة كتبها في الجرائد أو المجلات التي كان يكتب فيها آنذاك.
محمد محمد بن عباس القباج أوذي واضطهد بسبب أفكاره الوطنية وإيمانه الراسخ من طرف المستعمر الفرنسي، فاعتقل عام 1953 مع الوطنيين الرافضين للوضع آنذاك.
لا ينبغي أن ننسى أن الاستعمار الفرنسي آنذاك كانت عينه على الجرائد المغربية، وكان يراقب هذه الجرائد ويتابعها، وكل من يكتب فيها في أي مجال من المجالات كانوا يقرؤونه وينتبهون إلى ما يكتبه. ومحمد بن العباس القباج رغم أنه كان يرفض أن يكون صحفيا صرفا، وكان يعتبر نفسه أديبا وحرص على ألا يجعل الأدب ينساق إلى السياقات السياسية، وربما هو أول من فصل بين الأدب والسياسة، لكن نزوعه الوطني وعلاقته بالوطنيين المغاربة واتصاله بهؤلاء يعني برجالات الحركة الوطنية، فهذا لا يعني أنه لم يكن منخرطا فيما هو سياسي وفيما هو وطني. كان منخرطا فيه، ولكن كان منخرطا فيه بضرورة الفصل بين ما هو سياسي وما هو أدبي. حين يكون في السياسة فهو رجل سياسة يدافع عن وطن ينبغي أن يتحرر وأن يخرج من الاضطهاد ومن القيود التي وضعها هذا الاحتلال الذي جاء باسم الحماية، وبالتالي فلا يمكن أن يكون أديبا في مكانته والشخص حاضر في الصحف ويكتب في هذه الصحف أن يكون في حل مما يجري. لا أحد كان في حل مما يجري من المثقفين ومن الأدباء المغاربة.
بعد عودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى عام 1955 عين محمد بن عباس القباج بالكتابة العامة للحكومة، وظل يعمل بها كمدير لديوان الشؤون الإدارية، ثم بعد ذلك عين محافظاً للخزانة العامة بالرباط، كما عمل في المجال الصحفي مراسلاً للعديد من المجلات والجرائد، منها جريدة السعادة، مجلة المغرب، مجلة اليقظة والأسماء تطول. فهل كان هذا الرجل صحفياً قبل أن يكون أديباً؟
عندما نعود إلى المشرق عند طه حسين، حسين كان يكتب في الجرائد المصرية وغير المصرية، ولكنه لم يكن صحفيا، ولإلى درجة أنه أصدر جريدته الخاصة أيضا وهي جريدة الوادي المعروفة، ولكن لم يكن صحفيا، بل كان منخرطا في الإعلام بالمعنى الحديث أو في الصحافة كمثقف كأديب كمفكر، لأننا ينبغي أن نميز دائما بين من يمتهن الصحافة ومهنة الصحافة وبين الأدباء والمفكرين والفلاسفة مثل محمد عبد الجابري في المغرب الذي كان يكتب في الجرائد المغربية وكانت له أعمدة معروفة، وكان يكتب في جرائد عربية، ولكن هذا لا يعني أنه رغم أنه مارس مهنة الصحافة، ولكن فيما بعد فهو كان يتحدث كمفكر وكفيلسوف. محمد بن عباس القباج كان في نفس هذا السياق، كان يعتبر بأن كتابته في الصحافة وهي اللي كانت متاحة آنذاك، يعني مازال الكتاب لم ينتشر مثل ما نجده اليوم، فالصحافة كانت هي النافذة الوحيدة، أو يعني الجريدة أو المجلة هي النافذة أو الشرفة الوحيدة المتاحة للكاتب آنذاك أو للناقد أو للمفكر أو للأديب بأن يطل على الناس.
لمحمد بن عباس القباج العديد من المؤلفات، منها معجم الشعراء وهو غير كتابه المطبوع، كتاب آخر أمثال شعبية ودروس الشيخ أبي شعيب الدكالي، خلف أيضا ديوان ألحان وأشجان يضم 60 قصيدة لم تنشر منها إلا قصيدة واحدة بجريدة السعادة، له كتاب الأدب المغربي من دخول العرب إلى العصر الحاضر تقاليد وعادات، وكتاب ابن عطية والفكر العلمي في مغرب القرن السادس الهجري، كما شارك مع الأساتذة محمد بن تاويت وسعيد أعراب في تحقيق ديوان الأمير أبي سليمان ابن عبد الله الموحد الذي صدر ضمن منشورات كلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط.
حين نحاول أن نسلك كل هذه الأشياء التي كتبها في خيط واحد ناظم، فهو الثقافة بصورتها العامة والأدب بصورة خاصة، لأنه كان أديبا وكان ناقدا. كان دوره الأساسي هو أن الأدب جزء أساسي من شروط تحررنا، ويعني جزء أساسي من تكوين الفكر والعقل والخيال. وبالتالي حين يصبح لنا أدب مغربي يخصنا نحن المغاربة، فنحن سنكون قيمة مضافة للأدب العربي. لاحظي معي بما العنوان الذي سمى به كتابه: تاريخ الأدب العربي في المغرب الأقصى، ولم يقل تاريخ الأدب المغربي، قال تاريخ الأدب العربي في المغرب الأقصى، بمعنى أن هناك تاريخ أدب عربي شامل، وفيه الأدب المصري والأدب السوداني والأدب العراقي والأدب السوري والأدب المغربي والأدب التونسي، وليس هناك أدبا يهيمن على أدب آخر، بمعنى أن هناك خصوصيات داخل كل حيز أدبي أو حيز جغرافي أو حيز ثقافي، وهذه الخصوصيات محمد بن العباس القباش كانت هذه رسالته. علينا أن ننتبه إلى أن لا أدب يهيمن على أدب آخر مهما كانت قيمته، بل علينا أن نبحث عن خصوصيات كل أدب، وهذه الخصوصيات هي التي يمكن أن نسلكها جميعا فيما يسمى بتاريخ الأدب العربي.
توفي الأديب محمد بن عباس القباج يوم الخميس 21 من يونيو عام 1979، فدفن بمقبرة الشهداء بالرباط، وأبنته مجلة دعوة الحق بما يلي: يعتبر الأستاذ محمد بن عباس القباج من الأعلام البارزين في تاريخ المغرب المعاصر بمكانته العلمية ودوره الأدبي الرائد وأصالة فكره وقوة إيمانه وشدة تشبثه بقيم الوطن ومقدساته.
باعتباري مديرا مسؤولا على مجلة الثقافة المغربية، يعني مجلة وزارة الثقافة، حرصنا منذ العدد 38 الذي توليت فيه المسؤولية أن يكون ضمن كل عدد من أعداد المجلة كتاب هدية. وكان أول كتاب هدية كما أشرت سابقا هو تاريخ الأدب العربي في المغرب الأقصى، في جزئين أصدرناه في العدد 38 والعدد 39. وفيما بعد ستأتي كتب أخرى مغربية غير معروفة عند المغاربة وغير موجودة في السوق، وبالتالي فهي كتب نادرة. لماذا؟ لأن نفس الفكرة التي كانت عند محمد بن عباس القباج هي نفس الفكرة الموجودة عندنا اليوم، هي أنه رغم هذا المدى الزمني الذي مر ما زال المغاربة يلتفتون وراءهم ولا ينظرون أمامهم أو حولهم. هناك أدب مغربي، وهناك شعر مغربي، وهناك فكر مغربي، وهناك نقد مغربي، وهناك فن مغربي، وهناك ثقافة مغربية متطورة ومتقدمة، وفيها خصوصيات وفيها أشياء جد متجاوزة لكثير مما يحدث اليوم في المشرق.
شكرا من القلب خالصة لك الأستاذ صلاح بوسريف، الكاتب والشاعر المغربي.
العفو. العفو.
محمد بن عباس القباج رحل عن عالمنا، ولكنه يأمل كما كان يقول في مقدمة كتبه أن يثير حفيظة كل قارئ لمؤلفاته، أن يثير هذا النهم والشغف لقراءة كتبه ومؤلفاته. نتمنى أن نكون قد حققنا جزءاً من رسالة هذا الرائد. في أمان الله، شكراً جزيلاً لمخرج هذه الحلقة سعيد القادري. نلتقيكم السادة المستمعين الأسبوع القادم. في أمان الله.